جلها تسوي الزنا برضا الطرفين، وهذا دليل. نعم
ينظمون الزنا،
وربما ينظمون الزنا، ولكن يجرمون مسألة الثمن، أن يكون عليه ثمن، ولكن أن يكون بأمر المسامحة فهذا أمر مستساغ في ذلك. مثل هذا الأمر، فكيف تؤمن شعوب بمثل هذا لديها شيء من أنظمة أو حكومات أو غير ذلك ببشاعة مثل هذا الأمر؟ استنكار مثل هذا الأمر كاستساغة ما يتعلق بقوم لوط مثل هذا الأمر، أنه لا يستحق الإنكار اللفظي فضلا عن ورود عقوبة. ولهذا نقول، هل عقوبة الله عز وجل لقوم لوط أن أخذ البلدة التي هم فيها ثم خسف بها الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلهم يستحق من ذلك؟ هي البشاعة هي بشاعة نفسية أم عقوبة إلهية خروج عن ميل عن الفطرة؟ لهذا ثم نقول إن الله سبحانه وتعالى كما شرع حد الرجم ضيق باب تطبيقه فلا يطبق بالهوى، بل لا بد من 4 شهود، وأن يتوفر ذلك إلا في أبواب ضيقة من باب الردع. ولهذا نقول إن حدود الله سبحانه وتعالى هي يجب أن يأخذ الإنسان على التسليم، ألا يعرضها على نفسه. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. يعني ربما يجد الإنسان في نفسه بعض الشيء في مثل هذا الأمر، هذا من الأمور النفسية التي توجد في ذات الإنسان، عليه أن ينفيها ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم، عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، لا أن يقوم أن يؤدي المناظرة والمجادلة والأخذ والرد في حد الله سبحانه وتعالى. لو قيم حد الرجم أو حد الزنا ظاهرا في بلد من البلدان، فإن ذلك سيدفع آلاف أو ربما عشرات الآلاف من حالات الزنا لحالة واحدة وقعت. فكم من الإجهاض، وكم من قتل الأجنة التي يكون، كم من قتل الأطفال، كم من المشردين، كم من الدور التي الآن تمتلئ فيها الزنا من أطفال الزنا الذين لا تعرف لهم آباء، كم من المساجد التي يوجد فيها عند الصلوات الخمس في صلاة الفجر خاصة وفي الليل ونحو ذلك ترمى الأطفال بلا أب ولا أم بجرائم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن تنزل عقوبة ليدفع مفسدة عظمى لا يدركها فرد بذاته، ولكن يدركها من نظر إليها بالصبر العام. لهذا لله حكمة لا يدرك الإنسان الإيمان بذلك، هو ضرب من ضروب الاختبار والامتحان، يختبر الله عز وجل أهل التسليم والصدق من غيرهم.
من المصائب البشعة التي يراها من يقرأ لهؤلاء المشككين أنهم يقولون هذا نسخ، ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أنب الصحابة يوم أن أدركوا ذلك الذي تفلت وبعد رجمه.
أولا بالنسبة للنسخ، فإن هذا لا يقول بذلك أحد من الصدر الأول في مسألة أن هذه الآية منسوخة لما يتعلق بمسألة اللفظ، أما بالنسبة للحكم فهو باقي. وأما بالنسبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركه في ذلك، أنه ربما أن الإنسان لأنه جاء معترفا بنفسه، بخلاف الإنسان إذا قامت عليه بينة فإنه لا يتراجع من نفسه. أما إذا كانت بينة الإنسان من نفسه كما قام النبي عليه الصلاة والسلام على ماعز وعلى الإسلامية حينما جاء إليه في مسألة الزنا، نقول هذا منهما جاءت البينة ولم يكن بينة خارجة. فربما كان الإنسان مثلا من ذلك أراد مثلا تطهيرا، يظن أنه يطهر بزنا أو ليس بمحصن، أو أراد مصلحة من المصالح، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في مراجعته وتركه، وليس هذا تعطيلا لأصل الحد، وإنما هو نظر لحالة البينة هي من تلقاء نفس الإنسان. ولهذا في مسألة رجوع الإنسان عن إقراره، هذا من المباحث الفقهية. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا أقر بالشيء ثم رجع في مجلس الحكم والقضاء فإنه لا يؤخذ بإقراره الأول، وهذا قول لبعض الفقهاء عليهم رحمة الله.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ما أدري الإخوان معنا اتصال؟ طيب، بما يهيئ الإخوان اتصال، لدي قضية حقيقة مهمة لا تكون لأهمية عن قضايا التي مضت، إنما بين يدي هذه القضية أعتذر حقيقة لمن أرسل ربما سؤالات تترى في شأن من شؤون القضايا التي مضت. صدقوني فريق الإعداد لا يغفل أي سؤال يرد إلى البرنامج عبر وسائل التواصل، يقرأها تماما، يتوعاها ويتمعنها تماما، إلا أننا لا نجيب ولا نكرر شيئا ذكرناه. أرجو ممن سأل سؤالا في باب من أبواب التي مضت من حلقات أن يعود إلى هذه الحلقات، موجودة على اليوتيوب، موجودة أيضا في موقع قناة الرسالة. الذي يتأمل حال تأخر النصر عند إخواننا في سوريا وفي الشام خاصة، يرى أن بعض الناس عندما تأخر النصر يؤزه هذا، وربما بدون هذا، إلى سب الله والعياذ بالله أو سب الدين، وهذا منتشر عند بعض الناس، لا نقول كل الناس، عند بعض الناس في هذه البلدان، وهي بلدان لها خيريتها ولها فضلها ومباركتها، هي الأرض المباركة. ما التوجيه في مثل هذه القضايا التي كثر السؤال عنها، ثم بعضهم يعني يبرر لنفسه سبه لله جل في علا أن تأخر النصر أنه قلة عدل كذا.
سب الله سبحانه وتعالى هو من الكفر العظيم عند الله جل وعلا، بل إنه فيما يظهر أنه أشد كفرا من عبادة الأصنام والأوثان، وأشد كفرا أيضا من التشريع من دون الله سبحانه وتعالى من تحليل الحلال، من تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هذه الأشياء إنما هي كفر بالتشريع، وأما سب الله عز وجل فهو تعدي على المشرع في ذاته. ولهذا نقول إن سب الله عز وجل أعظم من عبادة الأصنام والأوثان، وذلك أن المشركين من الجاهليين إنما عبدوا الأصنام في ظنهم أنها من باب من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهم رفعوا الحجر حتى يساوي الله جل وعلا، فعظموه مع الله سبحانه وتعالى. أما من سب الله فهو ينزل منزلة الله تعالى، الله عز وجل وعز وسبحانه وتعالى، حتى يضعه دون ذلك فيقومون بسبه. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسبوا آلهة المشركين، فقال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي يسبوا الله جل وعلا فيعتدوا عليه، هم مشركون، فلماذا أيضا نأخذ منهم الزيادة في الكفر؟ لأن سب الله عز وجل أعظم من الوثنية، أعظم من الوثنية، لأنهم وقعوا في الوثنية، وقعوا في الوثنية والإشراك مع الله عز وجل، يرون أن ذلك جسرا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأما سب الله عز وجل فهو إنزال لمقدار الله سبحانه وتعالى. إذن فالكفر في ذلك مراتب. انتشار سب الله عز وجل في الشام هي من البلايا العظيمة، وينتشر ذلك كما هو مشهور معلوم في فلسطين، ومشهور في سوريا، ومشهور أيضا في الأردن، ومشهور في العراق، ومشهور في لبنان، ومشهور في بعض بلدان المسلمين، ويزيد في بعض البلدان وينقص في هذا. وهذا أيضا من البلايا العظيمة والكفر العظيم، ونقول مدافعة هذا البلاء ودفعه أشد عند الله عز وجل وأعظم أمرا من مقاومة حاكم كافر، كما يقع الآن في أمر الشام، قتال ذلك النظام الطاغي الباغي النصيري. نقول إن بدفع هذا الأمر هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم سب الله جل وعلا والتعدي عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله سبحانه وتعالى لعن الذين يؤذون الله عز وجل، وأعظم أذية الله سبحانه وتعالى أن يتعدى عليه بالسب والشتم وغير ذلك. وإن الإنسان ربما يقرأ أو يسمع شيئا من ألفاظ السب والشتم المتعلقة بجناب الله مما يقشعر جلد الإنسان أن يسمعها ولو كان خاليا، فضلا أن يفكر بها ولو كان خاليا، فضلا أن يسمعها الإنسان من أحد يقولها، ويتنتشر في بعض بلدان المسلمين، وهذا يدل على عظم الجرم. نقول إن من سب الله سبحانه وتعالى فهو ملعون في الدنيا والآخرة بحكم الله سبحانه وتعالى. فكيف تنتصر أمة ينتشر فيها لعن الله جل وعلا وسبه؟ لهذا أوصي إخواني في الشام من أهل الإيمان والصدق أن يقاوموا هذا الشر، خص في ذلك فلسطين، وأن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم ويختبرهم وجود سب الله عز وجل في فلسطين، وجودها في سوريا، وجودها في الأردن، وجودها أيضا في العراق، وجودها أيضا في لبنان وغيرها من بلدان المسلمين. يجب على أهل العلم مواجهة مثل هذا الكفر. أرى أن اليهودية والنصرانية أهون كفرا ممن سب الله سبحانه وتعالى ولو زعم الإسلام، وكل كفر مخرج من ملة الإسلام. ولهذا نقول أوصيهم بتقوى الله عز وجل ومواجهة هذا الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل بلدا يستقر وفيها إذاء الله سبحانه وتعالى، وفيهم من لعنه الله جل وعلا، وهي الذي يؤذون الله سبحانه وتعالى ورسوله. ولهذا نقول إن الله عز وجل جعل الاستهزاء والسخرية بآياته وبنبيه كفرا به جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله بأحكام الشريعة، فكيف بالاستهزاء بالمشرع؟ لا شك أنه أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: لا يمكن أن يتمكن لأمة النصر وينتشر في الناس سب الله سبحانه وتعالى، والأمة التي يقع فيها مثل هذا الأمر لا يمكن أن يمكن الله عز وجل له بالأرض. ولهذا أوصي إخواني أن يطهروا أنفسهم ومجتمعاتهم، أن يطهروا من حولهم أيضا من الناس من يسمعون في المدارس والميادين والمتاجر وغير ذلك مثل هذا الأمر، حتى يمكن الله عز وجل لهم إذا علم صدقهم في ذلك. لهذا نقول إن نصب الأصنام من اللات والعزة في الطرقات، بل نصب حوانيت الخمر ودور الزنا وغير ذلك، بل انتشار اللواط حتى بطرقات الناس أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن ينتشر في الأسواق وفي المدارس وفي الجامعات من يسب الله سبحانه وتعالى علانية ثم يظن أنه من أهل الإسلام. لينبغي أن نعلم أن الكفر مراتب، ومن الكفر مراتب ودركات، كما أن الإيمان في ذلك درجات. فعلينا أن نعلم خطورة هذا الأمر، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يستخلفنا في أرض ونحن نؤذي الله عز وجل واستحقت علينا اللعنة، بقول الله عز وجل: لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين. وهنا علينا أن نحذر مثل هذا الأمر، وعلى الدعاة، على المصلحين، على العامة، على المربين أن يبينوا هذا الحكم للناس. بعض الناس يقول أنه يجري على الإنسان ولا أتعمد إياه، نقول هل يقبل من ذلك لو سبك أحد من غير تعمد أو سب والدك؟ الحكام لا يقبلون أن يسبهم أحد من غير قصد، يقول أني كنت أستهزئ أو أمزح أو ألعب أو يجري على لساني سب السلطان أو غير ذلك، لا يقبلوا مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه حتى لو كان سخرية واستهزاء يضعف من جانب طاعته وقبول أمره وغير ذلك، فهذا من الأمور التي لا تقبل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
أحسن الله إليكم. ثمة اتصال من أخي الأستاذ إبراهيم من اليمن، أستأذنكم في أخذه. نعم. أستاذ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام حار لك يا أستاذ ناصر والشيخ عبد العزيز، وأسأل الله أن يرفع درجتكم ويبارك في جهودكم في هذا البرنامج الرائع والمفيد. سؤال صغير شيخ ناصر،
تفضل.
هل من نصيحة من الشيخ للتجار والأثرياء مع أحداث سوريا الأخيرة، هل من كلمة زوجية، وهل يجوز تعجيل الزكاة لعدة أعوام؟
طيب سؤال آخر أستاذ إبراهيم.
شكرا لك. يستمر البرنامج حقيقة في الدورات الرسالة في هذه الرسالة القادمة
بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك يا أستاذ الكريم. تعليق عجل على الله يا أخي.
الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق خاصة عند وجود الموجب، والموجب عند وجود الكوارث والنوازل التي تلحق بالأمة. وجود الكوارث والنكبات تحدث في أمة، مثلا من زلازل، من محن، من فتن، من أوبئة وغير ذلك، من غرق، من حرق يحدث في الأمة، من مجاعة وفقر، يجب على التجار أن يبادروا، خاصة وجود هذه المصيبة التي نزلت على أكثر من 20 مليون مسلم في الشام من تشريد وكذلك تهجير وقتل وترويع واستباحة للحرمات بجميع أنواعها. فهذه لا يمكن أن تقوم بها دولة واحدة. رسالة لجميع الأثرياء والتجار من كل بلدان العالم الإسلامي، يجب عليهم أن يستنفروا في نصرة إخوانهم بدفع الزكوات، دفع الصدقات، تقديم وتعجيل الزكاة في مثل هذا الأمر أيضا من الأمور المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في المسند والسنة من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بن عبد المطلب طالب عليه رضوان الله تعالى لعامين، وهذا لحاجة الناس. فتعجيل الزكاة عند الحاجة هي من الأمور المستحسنة والمستحبة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وتعجيل الزكاة هي من المواضع التي قد وقع فيها الخلاف. جمهور العلماء على أنه لا حرج من تعجيلها عند وجود الحاجة في ذلك، وهذا قول جماهير العلماء وقول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من الفقهاء من السلف وظاهر الأدلة. بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله وذهب إلى هذا بعض أهل الفقه أيضا كربيعة وكذلك سفيان إلى أن الزكاة لا تعجل، يدلون بحديث بما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، قال لا بد من حولان الحول. نقول هذا من جهة الأصل من جهة الوجوب، ولكن الاستحباب يستحب في ذلك حتى يبكر الإنسان في أداء زكاته نصرة للمظلوم وكذلك أيضا دفعا لحاجته وسدا لها. فإن الله عز وجل إنما يرحمنا بالضعفاء لا يرحمنا بنصرة أو تأييد الأقوياء، فنصرة الضعيف بها تمكن الأمة وهو موضع الاختبار، لأن الإنسان إذا نصر ضعيف لا يرجو منه شيئا إنما يرجو ما عند الله، ولكن تأييد القوي هو الذي يرجو منه الإنسان، يرجو منه رفعة وقوة وعزة وقدرة وتمكينا أو ربما مكافأة في الدنيا.
كم سنة يعجلها الجائز شرعا، ثم ما حال الصدقات؟ بعض الناس يفكر في الزكاة.
نعم، بالنسبة لتعجيلها نقول يعجلها لسنة أو لسنتين، منهم من قال في أكثر من ذلك. نقول بعض الفقهاء كلمة مالك رحمه الله ومن يقول بعدم تعجيل الزكاة أنه يقول لا حرج بتعجيلها لشهر ونحو ذلك. نقول الحاجة أفضل من ادخارها أو جعلها مثلا لزمن معين فاضل كالذي يجعلها مثلا في رمضان، نقول لا حرج عليه أن يبكر بها قبل ذلك إذا وجد حاجة في ذلك، فالحاجة في ذلك المسة هي الأعظم. ولهذا نقول إن تعجيل الزكاة هي من الأمور المهمة التي يحتاج إليها في هذا الزمن خاصة للشام. أوصي التجار وادعوهم وأحثهم أيضا على تعجيل الزكاة قدر الوسع والإمكان، وذلك لعظم الكارثة. الكارثة ليست في 100,000 أو 200، بلد مشرد ووقع فيه مجاعة وأرض خيرات وفيه نكبات شردت وهدمت البيوت وهدمت المساجد والجرحى والقتلى في كل حدب وصوب. ولهذا نقول يجب على المسلمين الإنفاق، ولو لم يكن ثمة الزكاة فيجب عليهم أن ينفقوا أيضا من عند الصدقات. الصدقة التي يغفل عنها كثير من الناس هي مطهرة للإنسان من الذنوب، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وكذلك أيضا فإن الصدقة التي يدفعها الإنسان في مثل هذه الظروف أعظم من غيرها. ولهذا نقول إن مثل البلاء الذي ينزله الله عز وجل بالناس هو اختبار للإنسان، وربما أيضا موضع يظهر الله عز وجل فيه الصادق ويتجلى. ولهذا نقول إن من مواضع المرابحة وكذلك أيضا النصرة والقوة عند الله سبحانه وتعالى استغلال مثل هذه الأمور. هي نكبات لقوم لكن اختبار لك وفوز ونصرة من جهة أن تغتنم مثل هذه الأشياء. وأعظم الخسران والخيبة وكذلك أيضا الهوان عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون في مثل هذه الأزمنة ومثل هذه الآلام ويراها وأتاه الله عز وجل خيرا عظيما ثم لا يفكر في أداء شيء من ماله مع وجود هذه النكبات. إن أخرج أخرج زكاة وإن أمسك أمسك خيرا كثيرا لا يستطيع أن له عدا. لهذا نقول هذا من حرمان الإنسان العاجل عافانا الله وإياكم من ذلك.
إذا لأن أعود إلى سؤالي عن سب الله جل وعلا عن معاذ الله ومع يعني طهر الله ألسنتنا جميعا. أحسب أن من ربما وقع في مثل هذا لجهل أو لسبب أو لآخر أنه يحدث نفسه بالتوبة بالأوبة بالرجوع، هل من إجمال لحديث التوبة؟
هو باب التوبة مفتوح وسقف الذنوب في ذلك لا سقف له. لهذا أعظم ما يعصى الله عز وجل به هو ما يتعلق بالكفر بالله جل وعلا، ومن أعظم الكفر ما يتعلق بسبه سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال في النصارى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. الله عز وجل يعني جعل مثل هذا الأمر يتفطر من السماوات والأرض. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل بمثل ذلك، ويجب عليه أن يتوب من هذا الذنب وأن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة. ومثل هذه المبادرة رجوع إلى الله جل وعلا وأوبة، والله عز وجل يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه، عليه أن يبادر قبل أن يأتيه الأجل. من المؤسف جدا أن بعض المنتسبين للإسلام ربما تجده يصلي ويؤدي ويبر الوالدين ويتصدق ويذكر الله عز وجل، ولكنه لا يتورع من سب الله عز وجل. وهذا ينتشر كثيرا للأسف الشديد في بعض بلدان المسلمين، يسب الله عز وجل وهو في موضع عبادة، في عند المبايعة، عند الغضب، غضب مع زوجته أو نحو ذلك. أسأل كثيرا خاصة من بلدان الشام برجل يقول زوجتي تسب الله عز وجل، أو الزوجة تقول زوجي يسب الله عز وجل أكثر من ذلك، أبنائي يسبون الله، هل أبقى مع زوجي أو لا أبقى، هل أصل من يسب الله عز وجل؟ ينتشر انتشارا عظيما في مثل ذلك، وهذا ذنبه خطير عند الله. فيجب من ذلك المبادرة بالتوبة، ويرسال العلماء والمربين أن يعلموا أن هذا أعظم ما يجب على الإنسان أن يدفعه في هذه الأرض من الكفر والطغيان.
أحسن الله عليكم. والتوبة طبعا تكون خالصة لله، ليست لأجل والله استجلاب النصر. الواحد ربما تنفلت نفسه، تتفلت نفسه وهو ينتظر هذا النصر وهو مقيم على هذا الشيء الشنيع العظيم سب الله. أنتقل إلى سؤال حقيقة ملح. الحديث عن السلطان وبطانته حديث طويل بطول ربما الخلافات الإسلامية على مد التاريخ، من عاده عليه الصلاة والسلام وبطانته معلومة اختارهم الله إلى يومنا الحاضر. من يصنع من؟ هل السلطان يصنع حاشيته وبطانته أو البطانة له تأثير؟
جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتنهى عن الشر، وبطانة تأمره بالشر وتنهى عن الخير. والمعصوم من عصمه الله، والله سبحانه وتعالى جعل مثل هذه البطانة ما يكون قدرية، ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان. لذا نستطيع أن نقول إن البطانة من جهة وجودها عند الإنسان على نوعين: أمر قدري يقدره الله عز وجل للإنسان من وجود الناس إليه وانجذابهم إليه، هذا أمر قدري يجعله الله بالاختيار. ولهذا المسؤول وكذلك أيضا الوالي والحاكم من يأتيه من البطانة من غير اختيار، ما يأتون إليه طمعا أو حبا أو جاها أو غير ذلك، أو حبا مثلا بشيء من التمكين والولاية وغير ذلك، ما يأتيه من الناس الذين لا يختبر الإنسان ما في قلوبهم. ولهذا نقول مثل هذا الأمر مما يبلى به الإنسان ولا يسلم صاحب ولاية من ذلك. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو جاء بحفظ الدين والدنيا، من أصحاب الدنيا يرون أن عند النبي عليه الصلاة والسلام حظوة من جهة المال والجاه وكذلك أيضا السيادة والقرب الذي مكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون من ذلك. منهم من يقرب منك ليأمن وغير ذلك. لهذا نقول مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان اختيارها، ولكن ما الواجب عليه من ذلك؟ عليه أن يحذر وأن يعلم أن الله عز وجل جعل أو سلط عليه من يبتليه الله عز وجل به من هذه البطانة التي تأتيه ولا يقوم بتقريبها. النوع الثاني البطانة التي يصنعها الإنسان، وذلك ممن يلي أمرا من الأمور والذي يقربها إليه، وهذه التي تقوم الاختيار. وحينئذ نقول هذه البطانة التي يقربها الإنسان هو التي يتحمل أمرها من جهة الاستشارة الباطلة. كذلك أيضا يجب عليه ألا يقرب إلا صادقا أمينا، فإذا علم قليل الديانة ضعيف الإيمان الذي ليس ليس بأهل أمانة بالخيانة المالية أو الكذب أو الزور أو كذلك أيضا البهتان أو الشهوات من الفسق والفجور وغير ذلك مما يستغل قربه من سلطان أو حاكم حتى يشبع غريزته في ذلك أو الإفساد في الأرض فيقوم بصورة الناصح بتصوير صورة أو نقل صورة لحاكم أو سلطان بصورة يريدها فيقوم حينئذ بالتشويش وكذلك التلبيس على الأمة. ولهذا نقول أمر البطانة عظيم عند الله سبحانه وتعالى وأثره في الأمة عظيم جدا، لهذا علينا أن نحذر من مثل هذا الأمر، ويجب على الحكام المسؤولين مهما عظمت مسؤوليتهم كانت ولاية صغرى أو ولاية كبرى أنه لا بد من البطانة ما دام لديه حظ من أمر الدنيا فلديه بطانة، منها ما يكون قدريا يأتي إليه ومنها ما هو باختياره، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل في حال الاختيار، وأما ما ابتلاه الله عز وجل عليه أن يكون حذرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه بطانة اختارها، وإلا اختار كالخلص من الصحابة عليهم رضوان الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وكذلك سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلص وكذلك الفقهاء، ومنهم من كان بطانة النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه من غير اختياره، وذلك كبعض المنافقين يأتون إليه من جلسائه تبتلى به أمثال هذه المجالس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل من ذلك. ومثل هؤلاء يجب عليه ألا يقربهم من جهة رأي ولا لمشورة ولا أن يستعملهم أيضا بأمور من أمور الأمة ولا أن يستعملهم على مال ولا عرض، وإنما إن قربوا بقي على ما هم عليه حتى لا يكيدوا للأمة ويعطون بشيء من المال دفع لبلائهم، لكن لا يولون ولاية لا منصب لا جاه لا مستشارة لا وزارة ولا غير ذلك حتى لا يخونوا الأمانة التي ولاها الله عز وجل الحاكم. نعم.
لوقفة مع هذه الحاشية ومع هذه البطانة، إن أذنتم بعد هذا الاتصال من أخي الأستاذ محمد من سوريا، نصركم الله. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية على البرنامج الجميل ومشكركم على جهودكم.
شكرا.
شيخي أنا حابب أسأل إنه شو ممكن يكون سبب تأخير النصر لإخواننا المجاهدين بسوريا؟ مع العلم يعني في كثير من الناس عم تدعي وعم تضطر على ربها، شوف النصر اليوم قبل بكرة.
شكرا لك، نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر لكم. سؤال آخر أستاذ محمد.
شكرا أستاذ.
شكرا شكرا. الوقت حتى يدهونا كثيرا، وقفة يسيرة مع سؤالي أخي محمد، تأخر النصر الدعاء؟
الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولهذا يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يستجيب لعبده إذا دعاه، فعليه أن يكل الأمر من جهة الإجابة وتوقيتها لله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبعه عجول شره من جهة إنزال الخير ودفع البلاء، ولهذا هذه العجلة ينبغي ألا يقيس عليه الإنسان ذلك الأمر، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه أن الله عز وجل لا ينزل بلاء عظيما إلا ولوجود ظلم عظيم في بلد فيقترعه الله عز وجل بمقدار رسوخه وانغماسه، فإذا كان انغمس وتد الظلم فإن إزالته تحتاج إلى شيء من الشدة. إذن هذا نوع من العقوبة والابتلاء الذي يلحق في أمة من الأمم، فإذا ترسخ الظلم ولم يقم بإنكاره ودفعه فإن الله عز وجل يسلط على أمة شيئا من البلاء الشديد تطهيرا لها لما سلف منها من ترسيخ ذلك الظلم الذي بقي فيها زمنا طويلا، فالله عز وجل هيأ أسباب الإزالة. ولهذا نقول واجب علينا في ذلك أن نسأل الله عز وجل النصر وأن نجعل من جهة توقيته لله سبحانه وتعالى يمحص ويطهر من شاء، والله عز وجل يعجل النصر أو يؤخره. إذا أخر الله عز وجل النصر أخره الله عز وجل لحكمة بالغة لبعض أنبيائه كحال يوسف عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في السجن بضع سنين وهو يدعو متفرغ للدعاء، لماذا تأخرت الإجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في شعب مكة حصر 3 سنين، لماذا تأخرت الإجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مثل حاله يتفرغ لأمر دينه ذلك الانتماش أمر الدنيا من جهة التجارة ومخالطة الناس، فإن الإنسان إذا حصر أو حبس ينشغل في جانب أو يضعف جانب الأمر الدنيا من جهة التعامل فيها ويتفرغ في جانب التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان في دعائه لله سبحانه وتعالى يتضرع ويلجأ لله عز وجل ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يختار لعباده الخير. إذا علم الإنسان أنه إذا امتحن وشدد عليه فقد شدد على أنبياء من قبله، ولهذا نقول إن النصر تأخر على بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا واشتد عليهم البلاء، فإنهم من غيرهم من باب أولى. على الإنسان أن يثبت في مثل هذه الأمور وأن يثق ثق بالله سبحانه وتعالى أنه سينزل النصر لكن في وقت الله عز وجل يدركه. أقول دائما أن كثيرا من الناس الذين يقع فيهم قهر وظلم، لو الله عز وجل نصر المظلوم على الظالم، نصر المظلوم على الظالم ولم يجعله يمر بمرحلة ابتلاء، لابتدأ المظلوم الذي انتصر على الظالم دورة ظلم جديدة، لأن المترف إذا انتصر فإنه يبدأ بشيء من الترف الظلم الجديد. لهذا نقول أن الشعب السوري هو شعب غيب في فترة طويلة جدا، غيبه هذا النظام عن كثير من حقوق الله عز وجل وحقوقهم أيضا فيما يتعلق في ذاتهم. لو انتصروا من أول يوم لبدأ ذلك الصراع وبدأ دورة الظلم الجديدة. لماذا؟ لأن هذه الطبقة ليست مهيئة، الطبقة القيادية ليست مهيئة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمحص أمة أنزل عليها ابتلاء شديدا حتى يزيل الترف الذي يكون في نفوس الناس، حتى يبدأوا دورة عدل جديدة لدورة ظلم جديدة. وهذا من حكم الله عز وجل ولطفه في الأمم والشعوب، وكذلك سياسته جل وعلا في ابتلاء الأمم.
أسأل الله عز وجل أن يعجل بنصرهم ويمكن لهم ويولي عليهم خيارهم. السؤال الذي أختم بها الحلقة في ربما دقيقتين أو تقترب منها، ينبهنا الإخوة الوقت، السياسة الشرعية في تعامل الناس عامهم وخاصهم مع المنافق المسود وربما يكون من البطانة، ثم ما الحكم الشرعي في تسويد مثل هؤلاء مع العلم بما تكنه صدورهم؟
بالنسبة للمنافق من جهة الأصل، لم يكن في الصدر الأول منافق مسود كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إبعاد للمنافقين وتنحية لهم وإن وجدوا من جهة الأسياد والوجهاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من مال وهم أسياد على أقوامهم ولا يجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الإمرة، ولهذا من له حظوة من جهة العرف والنسب ونحو ذلك كما كان مثلا في حال عبد الله بن أبي وغيرهم من المنافق كان النبي